لنتخيل معا هذا المشهد، هروب درامي في منتصف الليل من سجن شديد الحراسة، وحشود غاضبة تفتعل الشغب وتضرم النيران في شوارع مدينة قديمة، ثم سفينة تجارية ضخمة تتحطم وتغرق وسط عاصفة مرعبة في البحر الأبيض المتوسط. يعني هذا الوصف يبدو وكأنه إعلان لفيلم أكشن هوليوودي بميزانية ضخمة، أليس كذلك؟ حسناً، دعونا نفكك هذه الفكرة.
بالتأكيد يبدو كذلك.
بالضبط، ولكننا لا نتحدث هنا عن سيناريو فيلم حديث، بل عن نص كتب قبل 2000 عام. عندما نتحدث عن كتابة التاريخ في عصرنا الحالي، هناك دائماً هذا التوقع بوجود، دعنا نقول، دقة الكاميرات الأمنية.
صحيح، كاميرات المراقبة.
إيه، كأن تضع كاميرا لتسجيل الأحداث بشريط زمني دقيق وبدون أي تدخل بشري. الحدث يقع، الكاميرا تسجل، والمؤرخ المعاصر يفرغ الأشرطة بدقة متناهية.
هذا وصف دقيق جداً لعقليتنا المعاصرة، يعني إنها رؤية تعتمد على الصفر والواحد، إما أن الحدث موثق بحرفيته المطلقة وبكل تفاصيله الدقيقة، أو نعتبر أنه لم يحدث على الإطلاق.
تماماً.
نحن في العصر الحديث مبرمجون على أن تكون الأمور قابلة للقياس المادي البحت، ونبحث دائماً عن التوثيق الذي لا يترك مجالاً للخيال أو الصياغة الأدبية.
طيب، لكن بمجرد أن نخطو خطوة واحدة داخل العالم القديم، ونبدأ بقراءة نصوص كتبت قبل آلاف السنين، فجأة تتحطم كاميرات المراقبة تلك.
تتبخر تماماً، نعم.
ونجد أنفسنا ندخل في منطقة ضبابية تماماً، ومتاهة حقيقية من التداخل بين ما هو تاريخي وما هو أدبي. المشهد معقد للغاية، ولا يخضع أبداً لقواعدنا الحديثة.
أتفق معك. قراءة نصوص العالم القديم تتطلب منا أن نخلع نظاراتنا المعاصرة ونرتدي عدسات تناسب تلك الحقبة.
وهذا يوصلنا مباشرة إلى استكشافنا المعمق لهذا اليوم. بين أيدينا مصدر غني ودسم للغاية، عبارة عن محاضرة مفصلة للدكتور والباحث كريغ كينر، تغوص في سفر أعمال الرسل من الناحية التاريخية والأدبية.
وهي محاضرة مليئة بالتفاصيل المذهلة.
جداً، ومهمتنا هنا، ويجب أن نوضح هذا بصرامة منذ البداية، ليست تقديم تحليل لاهوتي أو ديني إطلاقاً، بل التركيز على مهمة تشريح أدبية وتاريخية بحتة.
بالضبط، تحليل أكاديمي صرف.
يعني كيف كذا القارئ القديم يتلقى هذا النص؟ هل كان يقرأه وهو يتوقع رواية مغامرات مسلية؟ أم ملحمة شعرية عن أبطال خارقين؟ أم سجلاً تاريخياً يعتد به؟ والسؤال الأهم قبل كل شيء، لماذا يهمنا أصلاً اليوم أن نحدد النوع الأدبي لأي نص قديم نقوم بفحصه؟
شوف، هذا هو حجر الأساس لأي بحث تاريخي. تحديد النوع الأدبي ليس مجرد طرف أكاديمي يمارسه الباحثون في الجامعات، إنه المفتاح الوحيد لفك شفرة نيات الكاتب الأصلية.
كيف ذلك؟
لفهم ذلك، لنتخيل أن شخصاً قرأ قصيدة شعرية رومانسية على أنها دليل إرشادات طبي. النتيجة ستكون كارثية حتماً، أليس كذلك؟
كارثية ومضحكة في نفس الوقت، نعم.
إيه، فهم المطار الأدبي يخبرنا بالعقد غير المكتوب بين الكاتب والقارئ القديم، يخبرنا بالتوقعات وكيف أراد الكاتب نقل رسالته ضمن القوالب التي كانت مفهومة في عصره. وبدون هذا الفهم، نحن مجرد سياح ضايعين في مدينة قديمة بدون خريطة.
إذن الخليقة تبدأ بتحديد النوع الأدبي، وبعد أن حددنا أهمية ذلك، دعونا ننتقل مباشرة إلى النظرية الأولى التي تبدو الأكثر إثارة، والتي ذكرناها في مشهد البداية. هل يمكن أن يكون هذا النص بأكمله مجرد رواية؟
نظرية الرواية.
نعم، الباحث ريتشارد بيرفو طرح نظرية قوية تشير إلى أن النص يشبه إلى حد كبير الرواية الشعبية في العالم القديم. وبصراحة، أنا كمستغربة عندما أنظر إلى المصدر وأرى تلك التفاصيل المليئة بالحركة من شغب وهروب وغرق، ألا يبدو الأمر وكأن الكاتب كان بمثابة مخرج أفلام أكشن في العالم القديم؟
هذا الانطباع الأول الشائع جداً، نعم.
أليس من المنطقي أن نفترض أنه كان يحاول تضخيم الأحداث واختلاق الدراما لجذب انتباه الجمهور وزيادة انتشار نصه؟
المذهل هنا هو أن التدقيق المنهجي في المصادر التاريخية يثبت العكس تماماً، بناء على التحليل العميق الذي يقدمه الدكتور كينر، الكاتب لم يضخم المغامرات أو يختلقها لإضافة الإثارة.
حقاً؟
نعم، بل في الواقع قام بعملية تجذيب وتقليل واضحة لحجم المخاطر والمغامرات.
لحظة، كيف يمكن أن يكون قد قلل منها؟ لقد ذكرت أنا للتو حوادث غرق سفن مرعبة وهروب من فوق أسوار المدن في سلال. يعني أليس هذا هو التعريف الحرفي لأدب الإثارة والتشويق؟ كيف يمكن للباحثين أن ينفوا ذلك؟
طيب، دعنا نلجأ إلى المقارنة، فهي تكشف الكثير. إذا قمنا بمقارنة بسيطة بين هذا النص ونصوص أخرى تعود لنفس الشخصية الرئيسية بولس، سنجد مفاجأة.
وما هي هذه المفاجأة؟
في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس، والتي كتبها بنفسه، نجده يذكر صراحة وبشكل مباشر تعرضه لثلاث حوادث غرق سفن ومرات عديدة جدا للضرب المبرح والجلد.
ثلاث حوادث غرق؟
نعم، هذه شهادة الشخص نفسه عن حياته.
حسنا، وماذا عن سفر أعمال الرسل الذي نتناوله اليوم؟ هل تجاهل كل هذا؟
هنا تكمن المفارقة. سفر أعمال الرسل لا يذكر سوى حادثة غرق سفينة واحدة فقط، وتأتي متأخرة جدا في السرد، ويذكر حادثة ضرب واحدة بالعصي في مدينة فيليبي.
واو، حادثة واحدة فقط بدلا من ثلاثة؟
بالضبط. لو كان الكاتب يتصرف بعقلية الروائي أو مخرج الأكشن الذي يبحث عن الإثارة الروائية الرخيصة، لكان قد استغل كل تلك الحوادث المتعددة التي واجهت بطله وضخمها. كان سيكتب فصولاً مطولة عن كل غرق وكل مطاردة.
هذا منطقي جداً.
لكنه بدلاً من ذلك اختار التقليل منها والاكتفاء بتقديم عينات محدودة تخدم سياق الأحداث.
يعني هذه النقطة محاورية حقاً. الإبقاء على بعض المغامرات وتجاهل الكثير من المادة الدسمة لا يتناسب أبداً مع عقلية كاتب الروايات الخيالية. الروائي يبحث عن أي فرصة لزيادة نبض القارئ.
أكيد، بينما هذا الكاتب يبدو وكأنه ينتقل الأحداث لغرض آخر غير مجرد الترفيه.
وهذا يأخذنا إلى فهم أعمق لطبيعة الروايات في العالم القديم بشكل عام. الروايات القديمة لم تكن تشبه الروايات الإثارة والغموض التي نقرأها اليوم.
كيف كانت إذن؟
كانت في الغالب الأعم روايات رومانسية بحتة، كانت تدور حول شخصيات خيالية تماما أو شخصيات تاريخية من ماض صحيق جدا لتسمح للكاتب بنسج الأساطير حولها.
طيب، هل هناك أمثلة واضحة على ذلك من تلك الحقبة؟ نعم، خذ مثلا رواية الإسكندر التي نسبت زورا إلى الكاتب كاليستينيوس. هذه الرواية كتبت عن الإسكندر الأكبر بعد حوالي 500 عام من وفاته.
500 عام، فترة طويلة جدا.
بالضبط، الزمن الطويل يسمح بتحويل الشخصية التاريخية إلى أسطورة روائية. القدماء لم يكتبوا أبدا روايات عن شخصيات حديثة العهد، أي من الجيل الماضي المباشر، كما هو الحال في النص الذي يدرسه الدكتور كينر.
يعني كتابة رواية عن أشخاص عاشوا قبل عقدين أو ثلاثة كان أمراً غير مألوف؟
غير مألوف على الإطلاق.
هذا يوضح الكثير. وماذا عن البناء الهيكلي للنص نفسه؟ إذا نظرنا إلى طريقة افتتاح الكتاب، هل هناك فروق منهجية تبعده عن عالم الرواية؟
بكل تأكيد، الروايات القديمة كانت تدخل في السرد المباشر أو تعتمد على مقدمات أدبية خيالية، لم تكن تحتوي أبداً على مقدمات تاريخية منهجية صارمة كالتي نجدها في بداية هذا النص.
تقصد المقدمة التي يذكر فيها غايته من الكتابة؟
تحديداً في لوقا واحد من الآية الأولى للرابعة، حيث يشير الكاتب صراحة إلى قيامه بتتبع الأمور بدقة من الأول، والاعتماد على شهود عيان وجمع المعلومات لتقديم سرد منظم. هذه ديباجة مؤرخ وليست ديباجة روائي.
طيب، لكن ماذا عن النصوص المسيحية التي ظهرت لاحقاً وكانت تشبه الروايات؟ يعني أعمال مثل بولس وتقلة، ألا يكسر ذلك هذه القاعدة؟
هذا السؤال ممتاز جداً. بالفعل، هناك أعمال مسيحية لاحقة تحمل طابعاً روائياً واضحاً، لكن شوف، يجب أن ننتبه للتسلسل الزمني.
متى ظهرت هذه الأعمال؟
تلك الأعمال ظهرت في عصر لاحق جداً، في أواخر القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث الميلادي، وهو ما يعتبر العصر الذهبي لانتشار الروايات في العالم القديم. وتلك الأعمال اللاحقة استبدلت الثيمة الرومانسية المعتادة بثيمة العزوبية والزهد كنوع من التكيف الثقافي.
فهمت، والنص الذي ندرسه اليوم؟
النص الذي ندرسه اليوم يسبق ذلك العصر بكثير، وكتب في فترة لم تكن فيها الرواية شكلا أدبيا مستخدما لمثل هذه المواضيع، ولا يحمل السمات الرومانسية أو الزهدية المتأخرة.
إذن نظرية مخرج أفلام الأكشن تسقط تماما أمام هذه الأدلة. النص ليس رواية خيالية مبنية على الإثارة.
تماما.
لكن إذا لم يكن رواية، فهل يمكن أن يكون ملحمة؟ هذا ينقلنا للبحث عن التصنيف الصحيح في صندوق أدوات الأدب القديم. الباحثة ماريانا بونسس اقترحت نظرية تقول إن النص عبارة عن ملحمة نثرية.
ملحمة نثرية، نعم.
وبصراحة، بمجرد أن أسمع هذا المصطلح، أشعر بتناقض داخلي. يعني عندما نفكر في الملاحم القديمة مثل أعمال هوميروس كالإلياذة أو الإنياذة لفيرجل، نجد أنها كانت دائماً وأبداً تكتب كشعر.
بالضبط، ملاحم شعرية.
كانت قصائد طويلة جداً تدور أحداثها حول أساطير غابرة وحروب ترويدا وآلهة عملاقة تحلق فوق ساحات القتال وتتدخل في مصائر البشر، بينما النص الذي نتحدث عنه هنا مكتوب بالنثر العادي ويتحدث عن ماض قريب جداً وبشر عاديين يسيرون في شوارع مدن حقيقية.
المقارنة بعيدة جدا، صحيح.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ إذا استبعدنا الرواية بشكل قاطع واستبعدنا فكرة الملحمة الشعرية بسبب التناقض الواضح، فما هو التفسير الحقيقي والمنطقي لطبيعة هذا النص؟
هنا نصل إلى النظرية الأقوى والأكثر تماسكا وملائمة للسياق التاريخي، وهي التي تبناها وطرحها الباحث غريغوري ستيرلينغ. هذه النظرية تصنف النص على أنه تاريخ إثنوغرافي دفاعي.
تاريخ إثنوغرافي دفاعي. حسناً، هذا يبدو كمصطلح أكاديمي ثقيل جداً، وقد يسبب صداعاً لأي شخص غير متخصص. دعنا نفككه ونبسطه لفهم ما يعنيه حقاً على أرض الواقع.
أتفق معك، المصطلح يبدو معقداً، لكن فكرته عبقرية وبسيطة في جوهرها. لفهم هذا المصطلح، يجب أن نغوص في العقلية الثقافية للإمبراطورية الرومانية والعالم اليوناني في ذلك الوقت.
كيف كانت تفكر تلك الإمبراطورية؟
اليونانيون، ومعهم الرومان لاحقاً، كانوا متمركزين جداً حول عرقهم وثقافتهم. كانوا ينظرون إلى الشعوب الأخرى والأقليات نظرة استعلائية ودونية، ويعتبرونهم برابرة أو أقل تحضراً.
نظرة فوقية بحتة.
بالضبط. ورداً على هذه النظرة المتعجرفة والمسيطرة، بدأت الأقليات العرقية والدينية في الإمبراطورية بابتكار سلاح أدبي جديد، ألا وهو كتابة تاريخها الخاص لإثبات عراقتها ونبلها أمام العالم المهيمن.
إذن كان هذا نوعاً من المقاومة الثقافية، أو ربما محاولة لانتزاع الاحترام في عالم لا يحترم إلا الأقوياء والقدماء.
بالضبط. دعني أعطيك أمثلة تاريخية واضحة من خارج هذا النص لتتضح الصورة. الكاتب بيروسوس كتب تاريخا كاملا ليثبت عراقة البابليين في وجه التفوق اليوناني.
جميل.
ومانيثون كتب تاريخا موازيا ليثبت النبل التاريخية والحضارية للمصريين. والأشهر بينهم هو يوسيفيوس المؤرخ اليهودي الذي كتب مجلدات ضخمة ليفعل الشيء نفسه.
ليثبت عراقة اليهود؟
نعم، ليثبت أن لليهود تاريخا ضاربا في القدم يسبق حتى أقدم فلاسفة الحضارة اليونانية. الهدف دائما كان القول نحن لسنا طارئين، نحن أصحاب حضارة.
شوف، هذا الشرح يجعلني أفكر بتشبيه معاصر ومثير. الأمر يبدو وكأنه أضخم حملة علاقات عامة في العالم القديم.
حملة علاقات عامة؟ تشبيه مثير للاهتمام.
نعم، يعني لنتخيل أننا نمثل حركة ناشئة وجديدة، وفي عالمنا اليوم قد نفتخر بكوننا الشيء الجديد والمبتكر، لكن في العالم القديم الإمبراطورية الرومانية كانت تنظر لأي شيء جديد بريبة شديدة كأنه تهديد أمني.
هذا صحيح تماما، الجديد كان مخيفا.
لذا بدلا من القول نحن شيء جديد، تطلق حملة علاقات عامة وتقول للإمبراطورية لا، نحن لسنا بدعة جديدة، جذورنا عميقة جدا في التاريخ، ونحن مجرد امتداد طبيعي لشيء عريق ومقبول قانونيا.
هذا التشبيه بحملة العلاقات العامة هو تشبيه دقيق وذكي للغاية. يجب أن ندرك أن في الإمبراطورية الرومانية القدم كان يعادل الشرعية، الدين القديم هو دين قانوني ومقبول ويحظى بحماية الدولة.
ما كان يعرف باللاتينية بريليجيو ليسيتا.
إيه، ريليجو ليسيتا، بينما الحركات الجديدة كانت تقمع وتعتبر خرافات خطيرة. الكاتب هنا يقوم بعملية ربط ذكية، يربط أبطال حركته الناشئة بالتاريخ القديم والمجيد لإسرائيل لإثبات هذا التجذر والعمق.
وكيف يتم تنفيذ هذا الدفاع عملياً داخل النص؟ يعني هل يكتفي بالادعاءات فقط؟
لا، بل يستخدم أدوات قانونية وتاريخية مقنعة جداً. الأهم في إطار هذه الدفاعية أو حملة العلاقات العامة أن الكاتب يستخدم سوابق تاريخية لحكام ومسؤولين رومان بارزين ومعروفين في الإمبراطورية.
مثل من؟
فهو يذكر مواقف لحكام مثل بيلاطس البنطي أو الحاكم غاليون في كورنثوس أو فيستوس.
ولماذا يذكرهم بالاسم؟
ليوضح أن هؤلاء المسؤولين الرومان أنفسهم عندما فحصوا هذه الحركة وجدوا أنها لا تخالف القانون الروماني ولا تشكل تهديداً للإمبراطورية. إنه كمن يرفع مذكرة قانونية للسلطات الحالية ويقول: انظروا إلى سجلاتكم، حكامكم السابقون العظماء حققوا معنا ولم يجدوا فينا أي عيب قانوني.
مذهل. فهمنا الآن الغرض الأساسي والدافع من الكتابة، وهو الدفاع الإثنوغرافي، إثبات الشرعية وحماية الحركة الناشئة. ولكن وهنا نصل إلى الجزء الصعب. هذا يقودنا إلى سؤال أعمق بكثير حول طريقة التنفيذ والمنهجية.
تفضلي.
إذا كان هذا النص بمثابة حملة علاقات عامة دفاعية، فكيف كان يكتب المؤرخ القديم؟ عندما يمسك المؤرخ في ذلك الزمان بقلمه، هل كانت لديه معايير موضوعية حقيقية تحكمه؟ أم أنه كان يختلق التفاصيل ويلوي الحقائق لخدمة سرديته ودفاعه؟
هذا هو جوهر النقاش الأكاديمي.
نلاحظ من المصدر أن الدكتور كينر يصف هذا النص بأنه تاريخ شعبي وليس تاريخا نخبويا كلاسيكيا. وهناك دليل فني رائع ذكره لفت انتباهي بشدة، وهو غياب ما يسمى بتقنية الإكفريسيس.
نعم، تقنية الإكفريسيس، أو لنقل الوصف المسحب، الزخرفة اللغوية البصرية أو التوقف السردي لرسم لوحة بالكلمات.
هذا بالضبط ما أقصده. المصدر يقول إنه لو كان هذا العمل تاريخاً نخبوياً موجهاً لطبقة الأرستقراطيين والفلاسفة، لكان الكاتب قد استخدم هذه التقنية. لنتخيل السرد وهو يتوقف تماماً في منتصف قصة هروب مشوقة من السجن، فقط ليقوم الكاتب بوصف أزهار الفوانيا ذات المئة بتلة التي تشتهر بها مدينة فيليبي.
أو وصف هندسي للمباني.
بالضبط، أو ليقدم وصفاً هندسياً وجيولوجياً دقيقاً لمناجم الذهب في تلك المنطقة، أو ليمضي صفحتين في وصف تمثال أسد عتيق منتصب على طريق المسافرين لاستعراض حصيلته اللغوية.
وهو ما لم يفعله الكاتب أبداً.
غائب تماماً. السرد سريع، مباشر، وينتقل من حدث لآخر. أضف إلى ذلك ما أقر به الباحثون بوجود تحيز أو دافع واضح لدى جميع المؤرخين القدماء. السؤال الحاسم والمزعج هنا: هل غياب هذه التفاصيل الدقيقة ووجود أجندة صريحة أو تحيز دفاعي لدى المؤرخ يعني أن التاريخ القديم برمته هو مجرد النسخة القديمة من الأخبار الكاذبة أو اختلاق كامل للحقائق لخدمة الأجندة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر لفلسفة التاريخ القديم، سنجد أن الحكم على مؤرخي ذلك الزمان بمعايير الصحافة الاستقصائية أو التاريخ المعاصر هو خطأ منهجي كبير جدا.
كيف؟ ألم يكونوا يختلقون الأحداث؟
شوف، المؤرخون القدامى العظام مثل ثيوسيديدس وبوليبيوس كانوا يسعون بقوة نحو الموضوعية بحسب فهمهم لها، وكانوا ينتقدون بشدة بل ويسخرون علانية من أي مؤرخ يثبت أنه اختلق الأحداث.
كانوا يرفضون الكذب إذن؟
جداً. بوليبيوس على سبيل المثال هاجم بضراوة شديدة المؤرخين الذين يعتمدون على ما أسماه التاريخ العاطفي الاستعراضي.
التاريخ العاطفي الاستعراضي، هذا مصطلح مثير.
كان يكره الذين يختلقون مشاهد مبالغا فيها مثل وصف نساء يبكين ويمزقن ثيابهن أثناء نهب المدن لمجرد استدرار عاطفة القارئ وإضافة بهارات درامية للحدث الموثق.
إذن رغم وجود التحيز كان هناك خط أحمر، وهو رفض الابتزال واختلاق الدراما الرخيصة. كانوا يقدرون الحقيقة أكثر مما نظن.
تماما، والمثير والمضحك حقا في آن واحد أننا نجد في المصدر قصة رائعة تلخص هذه الروح التنافسية حول الحقيقة بين المؤرخين، وهي قصة الفيلسوف والمؤرخ بلوتارخ مع سلفه المؤرخ الشهير هيرودوت.
ماذا حدث بينهما؟
بلوتارخ كان منزعجا جدا، لدرجة أنه جلس وكتب مقالا طويلا وكاملا يهاجم فيه هيرودوت بشراسة ويتهمه بالخبث وسوء النية.
ولماذا فعل ذلك؟ هل احتلف معه في تحليل حرب كبرى؟
لا، فقط لأن هيرودوت كتب تعليقا سلبيا عابرا عن مدينة بوتيا، وهي المدينة التي ينتمي إليها بلوتارخ.
واو، إذن بلوتارخ أحد أعظم فلاسفة ومؤرخي عصره يكتب مقالا كاملا يهاجم فيه مؤرخا آخر لمجرد أنه انتقد مسقط رأسه. هذا مذهل، هذا يشبه تماما حروب التعليقات المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي.
هي بالفعل تبدو كذلك، معارك إلكترونية لكن على ورق البرد. ولكن المغزى العميق من هذه القصة هو أنها تثبت أن الجميع في العالم القديم كان لديه تحيز أو عصبية لموطنه أو لقبيلته أو لفكرته.
التحيز كان مكشوفا.
إيه، التحيز كان أمرا معترفا به، ولكن اختلاق الحقائق الجوهرية والكذب الصريح في تسجيل مجريات التاريخ كان أمرا مرفوضا، ويعرض المؤرخ للهجوم وتدمير السمعة في الأوساط الثقافية الجادة.
طيب، هذا يربطني مباشرة بما قاله الفيلسوف أرسطو عن الفرق الجوهري بين التاريخ والشعر. لقد وضع فاصلا حادا بينهما، أليس كذلك؟
صحيح جدا، أرسطو وضع قاعدة واضحة وصارمة أصبحت بمثابة قانون أدبي. التاريخ يتحدث عما حدث فعلا، بينما الشعر والأدب والمسرح يتحدث عما قد يحدث أو ما نتمنى أن يحدث.
فاصل واضح لا غبار عليه.
هذا التمييز كان راسخا في العقول، ولدينا دليل تاريخي أقرب زمنيا يوضح هذا الالتزام بالحقيقة، وهو رسائل بلينيوس الأصغر إلى المؤرخ الروماني العظيم تاسيتوس.
ماذا جاء في هذه الرسائل؟
بلينيوس كتب رسالة يصف فيها التفاصيل المروعة لثوران بركان فيزوف والموت المأساوي لعمه بلينيوس الأكبر أثناء محاولة إنقاذ العالقين، وفي ختام رسالته أكد لتاسيتوس بوضوح أنه يقدم له هذه المعلومات بدقة شديدة، لأن التاريخ كعلم يتطلب الحقيقة الدقيقة ولا يحتمل التزييف أو المبالغة الشعرية.
حتى لو كان الأمر يتعلق بعائلته؟
نعم، حتى لو كان الأمر يتعلق ببطولة فرد من العائلة، الحقيقة التاريخية أولاً.
إذن نحن أمام منظومة كانت تحترم الحقائق بشكل كبير. إذا أخذنا كل هذا وطبقنا هذه المنهجية القديمة على النص المبحوث اليوم، سفر أعمال الرسل، ماذا نستنتج عن طريقة كتابته؟
نستنتج بثقة أن الكاتب كان يتبع بصرامة منهجية البحث عن جوهر الحقيقة أو الحقيقة الموضوعية الأساسية. نعم، هو يكتب تاريخا شعبيا كما تفضلت، يتخلى عن تقنية الإكفراسس والزخرفة اللغوية المعقدة لتوصيل رسالته والقصة بشكل أسرع وأكثر تأثيرا لجمهور أوسع.
لكنه لا يختلق الأحداث.
بالضبط، يلتزم بالهيكل الحقيقي للأحداث الجوهرية. والأهم من كل هذا، هناك نقطة مفصلية في مقدمة النص. الكاتب يذكر أنه يوجه هذا السفر ويكتبه لشخصية محددة تدعى ثيوفيلس.
من هو ثيوفيلس؟
هذا الشخص لم يكن غريبا، بل كان يعرف مسبقا أساسيات الأحداث وحركة انتشار هذه الجماعة.
هذا يغير المعادلة بالكامل، يعني كأنك تحكي قصة عائلية معروفة لشخص من نفس العائلة. يمكنك ربما تجاوز وصف ديكور الغرفة التي وقع فيها الحدث، لأن ذلك سيصيب المستمع بالملل، لكنك لا تستطيع أبداً اختلاق وفاة شخص لا يزال حياً.
أو ابتكار معركة لن تحدث.
بالضبط، لأن المستمع سيوقفك ويكتشف كذبك فوراً. أنت مقيد بجوهر الحقيقة لأن الجمهور يمتلك المعرفة المسبقة.
هذا تشبيه مثالي للحالة. المؤرخ القديم لم يكن مهتماً بأن يعطيك تسجيلاً حرفياً للحوارات وكلمة بكلمة كما تفعل الكاميرا الأمنية أو أجهزة التسجيل التي تحدثنا عنها في بداية نقاشنا.
صحيح،
ولكنه كان يضمن لك ويضع سمعته على المحك بأن جوهر الحوار والحدث التاريخي الأساسي حقيقي، وأنه يعكس بأمانة ما جرى بالفعل على أرض الواقع.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بعد تفكيك كل هذه النظريات الأكاديمية والغوص في تفاصيل العالم القديم، ندرك أن السفر الذي ناقشناه اليوم عبر محاضرة الدكتور كينر ليس رواية خيالية ممتلئة بمشاهد أكشن هوليودي مختلقة لزيادة المبيعات، ولا هو ملحمة شعرية عن آلهة أسطورية تحلق في السماء.
لا، ليس أياً من ذلك،
بل هو عمل تاريخي شعبي دقيق في جوهره وحقائقه الكبرى، كتب بذكاء شديد وحنكة سياسية وأدبية كحملة علاقات عامة عملاقة للدفاع عن حركة ناشئة، محاولة جادة لإثبات شرعيتها التاريخية وعراقتها في وجه ثقافة إمبراطورية رومانية ويونانية مهيمنة، وأحياناً شديدة الغطرسة والرفض لكل ما هو جديد.
هذا يطرح سؤالاً مهماً وعميقاً جداً للتأمل.
تفضل.
لقد رأينا اليوم كيف أن المؤرخين والكتاب في العالم القديم كانوا يقدرون جوهر الحقيقة ويضعونه في مرتبة أعلى بكثير من مجرد التوثيق الحرفي الجامد للأقوال والأفعال، وهو التوثيق الذي نتوقعه نحن ونهوس به في العصر الحديث.
هذا الهوس بالدقة الحرفية، نعم.
القدماء لم يكونوا يرون أي تعارض منطقي أو أخلاقي بين سرد قصة جذابة سريعة الإيقاع ومحملة برسائل أخلاقية ودفاعية واضحة من جهة، وبين الحفاظ على الأمانة والحقيقة التاريخية للأحداث من جهة أخرى.
توازن مذهل بصراحة.
إيه، إذا كان هذا هو نهج القدماء، فكيف ينبغي لنا اليوم ونحن نغرق في عصر تدفق المعلومات الهائل أن نعيد تقييم طريقتنا في استهلاك ما يسمى بالأفلام الوثائقية التاريخية أو حتى نشرات الأخبار الحديثة التي تدعي الحياد التام والموضوعية المطلقة؟
سؤال قوي جدا.
يعني هل يمكن أن يكون التركيز على سرد الجوهر مع الاعتراف الواضح بالانحيازات الطبيعية للكاتب أكثر صدقاً وشفافية من محاولاتنا المعاصرة لسرد حقائق جافة ومقطوعة عن سياقها فقط لمحاولة ادعاء موضوعية آلية ربما تكون مستحيلة أساساً على البشر؟
هذا سؤال فلسفي وعميق جداً، وهو يقلب منظورنا لطريقة تلقي المعلومات رأساً على عقب. الهدف من هذا الاستكشاف هو تقديم نافذة جديدة ومختلفة لكيفية قراءة التاريخ، ليس كأرقام وتواريخ صماء مسجلة بعدسة كاميرا، بل كأداة حية ديناميكية وذكية للدفاع والبقاء ونقل المعنى.
أداة حية تعكس طبيعة البشر.
بالضبط، وهذا يترك الباب مفتوحا دائما لطرح الأسئلة، للتفكير النقدي، وللغوص أكثر خلف السطور لاستكشاف النوايا السياقية للنصوص. نلتقي قريباً في تفكيك جديد واستكشاف معمق لمصادر أخرى مبهرة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.